أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى النقطة باء، وهي معقدة لبيان الجوامع الحديثية التفسيرية التي كتبت في الدور الثالث من أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية. من الواضح لديكم أن أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما أنهم قد تكلموا في القسم الفقهي في الأحكام الفقهية، تكلموا أيضا في الجوانب الأخرى العلمية. تكلموا مثلا بما يخص في الأمور الاعتقادية، وأيضا تكلموا بما يخص في مسألة تفسير القرآن الكريم، وكذا فيما يخص الطب، وفيما في كل مجال تكلم أئمة أهل البيت عليهم السلام. وأخذنا القسم الأول وهو رواياتهم عليهم السلام في المسائل الفقهية، وقرأنا الجوامع الحديثية التي ألفت من قبل علمائنا أو جمعت من قبل علمائنا لتصنيف وتبويب روايات أهل البيت عليهم السلام. الآن نريد نأخذ الروايات التفسيرية من أئمة أهل البيت عليهم السلام وكيفية جمعها من قبل العلماء، علماء الشيعة الإمامية، في الدور الثالث. فيقول المصنف أن جمع الروايات التفسيرية حازت على اهتمام الأوساط الشيعية منذ الأدوار الأولى للحديث عند الشيعة الإمامية، كما ذكرنا ذلك سابقا. ولهذا صنفت كتب عديدة عند نهاية الدور الأول ومطلع الدور الثاني. إذا تذكرون ذكرنا ذلك، قلنا مثل كتاب تفسير الإمام العسكري عليه السلام، وتفسير علي بن إبراهيم القمي، وتفسير العياشي، وتفسير فرات الكوفي، وإلى غير ذلك من التفاسير. فإذا اهتم أيضا علماء الشيعة بتدوين الأحاديث التفسيرية على وفق مجموعات من التفاسير. زين، لكن بعد ذلك، بعد الدور الأول والدور الثاني، أو بالأحرى بداية الدور الثاني، صار إلى هذه المدة صار عندنا نوع من الانحسار في هذا التأليف، يعني التأليف في المجاميع التفسيرية لروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، إلى أن جاء عندنا الدور الثالث وسادت عندنا أجواء مناسبة لأن يقوم علماء الشيعة بهذه المهمة، بمهمة التكثير من الجمع للروايات التفسيرة داخل مجاميع وكتب تفسيرية. فشمر علماء الشيعة عن ساعد الجد وسعوا إلى جمع الروايات التفسيرية، وخلفوا على ذلك آثارا جليلة. المصنف يقول نكتفي بالإشارة لهذه الآثار بأثرين وصلا لنا، وهما تفسير نور الثقلين والبرهان في تفسير القرآن. أولا، ما هو تفسير نور الثقلين؟ من هو مؤلفه؟ ما هي خصائصه؟ ثم بعد ذلك نأخذ ما هو تفسير البرهان، ومن هو مؤلفه، وما هي خصائصه. أما الأول وهو تفسير نور الثقلين، فهو من تأليف عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي من علماء القرن الحادي عشر. طبع هذا الكتاب تفسير نور الثقلين بتصحيح وتعليق السيد هاشم الرسول المحلاتي، ويعد هذا الكتاب هو دورة تفسيرية للقرآن الكريم على أساس الروايات، اللي يسمونه التفسير بالمأثور، يعني التفسير بالروايات. جمع فيه الشيخ العروسي الحاويزي رحمة الله عليه ما يقارب 13,422 رواية، مع ذكره للأسانيد. في أغلبها ذكر الأسانيد في تفسير هذه الآيات من الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقام بالترتيب، يعني قام بجمع الروايات على وفق ترتيب القرآن الكريم، بل على وفق أيضا الآيات. كل آية آية وردت فيها رواية في تفسيرها ويذكرها وهكذا. ورتب الكتاب على وفق الأجزاء والسور القرآنية، فهو كالتالي: مثلا الجزء الأول سورة الحمد إلى الأنعام، ذكر يعني الروايات التفسيرية من سورة الحمد إلى سورة الأنعام. في الجزء الثاني من سورة الأعراف إلى سورة إبراهيم. في الجزء الثالث من سورة الحجر إلى سورة النور. في الجزء الرابع من سورة الفرقان إلى سورة الدخان. في الجزء الخامس من سورة الجاثية إلى آخر القرآن الكريم. لكن بما أن هذا التفسير هو تفسير روائي، فلا يمكن الرجوع إليه مباشرة من دون المتخصصين في نقد الروايات الحديثية، لأنكم تعلمون أنه هذه بما أنها هي روايات حديثية، والنتيجة هذا وقع في أسنادها رجال، وهؤلاء الرجال يمكن أن يكونوا ثقات ويمكن أن لا يكونوا ثقات، فهذا التفسير لا يمكن أن يرجع إليه أي إنسان، بل لا بد أن يرجع إليه المتخصص في التفسير وكذا المتخصص في نقد الأحاديث. ولذلك لا ينصح بهذا الكتاب لأن يعطى إلى عامة الناس. ليش؟ لأنه هذا قلت لك أنه يحتاج إلى نقد حديث، من يقول أن هذه الروايات هي صحيحة، خصوصا إذا لاحظنا هذه الملاحظة، أن المصنف رحمة الله عليه يذكر في مقدمة كتابه هذه العبارة، يقول: إن التفسير مشتمل على الغث والسمين، وكان الهدف جمع كل الروايات التفسيرية لكي يسهل الطريق أمام أصحاب التحقيق. إذن المصنف بشكل واضح يصرح على أن هذه الروايات فيها غث وسمين ولا يمكن الرجوع إليها إلا بعد التحقيق. لكن أنا جمعت لكم هذه الروايات وخليتها أمامكم حتى أنتم ما تعبون في مراجعتها، بعد أن كانت هذه الروايات متشتتة، يعني قسم تلقاها مثلا في الكافي، قسم تلقاها في مثلا الأماني، قسم تلقاها في تفسير القمي، قسم تلقاها في تفسير الفرات، تفسير العياش وكذا. أنا سويت جمعت لكم هذه الروايات وخليتها أمامكم في تفسير مبوب واضح. أصحاب التحقيق بعد يرجعون إلى هذه الروايات من ناحية التحقيق السندي، ثم يدققوا بأنها صحيحة أو ليست بصحيحة. لكن الذي يرجع إلى هذا التفسير، تفسير نور الثقلين، لا يجد أن المصنف اكتفى فقط في تفسير القرآن الكريم من ناحية الروايات، بل هو أيضا قام بعملية تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم، يعني تفسير آية بآية، سواء كانت آية هاي موجودة في هذه السورة أو موجودة في سورة أخرى. فإذن هو أيضا قام بعملية تفسير القرآن بالقرآن الكريم، وأيضا تفسير القرآن بالسنة كما هو المعروف في منهجيته، وكذلك أيضا قام بتفسير القرآن الكريم بحسب اللغة، يعني تفسير الآيات من القرآن الكريم بالاعتماد عليها على اللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك أنه قام أيضاً بتفسير القرآن الكريم عن طريق المصادر الأخرى، مثلاً بالاعتماد على القواعد العقلية أو القواعد الفلسفية أو القواعد التاريخية، الشواهد التاريخية التي ثبتت مثلاً عن طريق أسباب النزول وغيرها. طبعاً وإن كان الطابع العام لهذا الكتاب هو أنه تفسير روائي، لكنه أيضاً قام بتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن باللغة، وتفسير القرآن أيضا بالمصادر الأخرى كالاعتماد على القواعد العقلية، القواعد الفلسفية أو القواعد التاريخية. هذا هو ملخص بيان الكتاب الأول. الكتاب الثاني هو كتاب البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم الحسين البحراني الذي توفي إما سنة 1107 أو 1109، وأيضا طبع هذا الكتاب بطبعة جديدة، تولى تصحيحه السيد محمود بن جعفر الموسوي الزرندي. رتبت روايات هذا الكتاب أيضا على وفق السور والآيات، يعني من سورة الحمد بآياتها، سورة البقرة بآياتها، سورة آل عمران بآياتها، المائدة وهكذا، يعني بحسب هذا الترتيب. ولكنه خصص المصنف المجلد الأول من كتابه كله لأجل مقدمات بحث فيها باطن القرآن، وبحث فيها أيضا التفسير، وبحث أيضا فيها التأويل وتأويل الحروف وما إلى ذلك من المقدمات التي كان يراها أنها ضرورية قبل الدخول والشروع في هذا التفسير. أما ترتيب كتابه فهو كالتالي: الجزء الأول قلنا هو المقدمة، الجزء الثاني هو سورة الفاتحة إلى سورة الأنعام، الجزء الثالث هو سورة الأعراف إلى سورة الكهف، الجزء الرابع هو سورة مريم إلى سورة فاطر، الجزء الخامس من سورة ياسين إلى آخر القرآن الكريم. زين، لكن بما أن هذا التفسير روائي، يعني من تفسير القرآن الكريم بالاعتماد على روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذه الروايات إذن بالنتيجة هي أيضا فيها أسناد، والأسناد بعض رجالها ضعاف بعضها أقوياء وثقات، فإذن لابد أن يكون الراجع إلى هذا الكتاب لابد أن يكون أيضا من المتخصصين في دراسة الأسانيد، وإلا لا يجوز الرجوع إليه هكذا مباشرة، لأنه من الواضح ليست كل الروايات هي صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، نفس هذه التعليقة التي ذكرناها على تفسير نور الثقلين، توجد تعليقة أعمق على كتاب البرهان، وهو أنه المؤلف رحمه الله قد اعتمد على مصادر أصلا هي ليست بصحيحة، بل وكذا ذكر في تفسيره روايات واضحة الضعف من ناحية السند ومن ناحية المتن. وقد علق الشيخ محمد مهدي الآنصفي رحمة الله عليه في مقدمته التي ذكرها في الطبعة الجديدة، ذكر عدة تعليقات، فقال في هذه المقدمة، يقول: رغم جلالة هذا الجهد العلمي، الجهد العلمي الذي قام به هذا العالم المحدث الجليل، إلا أن الكتاب يحتوي على طائفة من الروايات الضعيفة في الغلو والتحريف، وقد تتبعنا هذه الروايات في الكتاب فوجدناها مبثوثة في مختلف مواضع التفسير، ويبدو أن المؤلف لم يقم بعملية جرد وتصفية وفرز للأحاديث الصحيحة عن غيرها في هذا الكتاب. يعني ما كان همه أنه يريد يجمع الروايات الصحيحة فقط، بل أراد أن يجمع كل الروايات سواء كانت صحيحة أو ليست بصحيحة، بالضبط نفس مهمة تفسير نور الثقلين. ثم يقول: أو أن جهده في هذا الأمر لم يكن كافيا لاستخلاص الكتب أو الكتاب من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فهو يعتمد مصادر متهمة بالوضع. أصلا هو يعتمد على مصادر هي متهمة بأنها موضوعة وليست هي منسوبة لمؤلفها. مثل إيش؟ يقول: نحو التفسير المنسوب إلى الحسن العسكري، تفسير إمام الحسن العسكري، هذا إن شاء الله تأخذونه في علم الرجال أيضا، يتناول هكذا صحة الكتب، في صحة الكتب يتناولونه عادة في علم الرجال ومرة في علم الدراية. وكذلك اعتمد كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى جعفر الصادق عليه السلام، إمام جعفر الصادق، يقول: وهو كتاب جليل، ولكنه لم تثبت نسبته إلى جعفر الصادق، ومؤلفه مجهول، وقد نسبه بعض العلماء إلى هشام بن الحكم، إلا أن شيء من ذلك لم يثبت بطريق علمي. كما اعتمد المؤلف في كتابه هذا طائفة من الروايات الضعيفة من حيث السند، والمضطربة من حيث المتن، وهو بالتأكيد مما يؤثر أثرا سلبيا على القيمة العلمية لهذا الكتاب الجليل. إلا أن نقول إن الكتاب هو جهد علمي لجمع الروايات المروية عن أهل البيت في تفسير القرآن، وهو جهد مفيد ونافع يمهد الطريق للمحققين أن يعملون في تحقيق النصوص واستخراج الصحيح منها وفرزها عن الروايات الضعيفة والمضطربة. إذن هذا الكتاب يمكن الرجوع إليه، لكن لخصوص المحققين الذين يستطيعون أن يميزوا بين الروايات الضعيفة والروايات الصحيحة. أما أن يكون هذا الكتاب مرجع لكل الناس فهذا ليس بصحيح. إذن هذا خلاصة ما أردنا ذكره بما ذكره المصنف مع شيء من الزيادة عن هذين الأثرين المهمين في تفسير الرواية. ثم يقول المصنف: وللمؤلف كتاب روائي آخر، وهو المحجة فيما نزل في القائم الحجة، تحقيق وتعليق محمد منير ميلاني. تعرض في هذا الكتاب السيد هاشم البرهاني رحمة الله عليه إلى الروايات التي فيها تأويل للآيات القرآنية بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كتيب، يعني هو يعتبر يعني كتاب يعني 300 صفحة تقريبا هكذا، ورتبه المصنف رحمه الله في 123 عنوان، وجاء ترتيب هذه الأبواب على وفق ترتيب السور القرآنية. كما لاحظتم أنه التفاسير التي ذكرت في هذا العصر هي تفاسير روائية، بل أيضا الكتب أيضا روائية. أن السبب في هذا الشيء أنه يعني صارت عندنا مجاميع روائية سواء كانت في الفقهية أو في التفسيرية، هو شيوع المذهب الأخباري آنذاك أو الفكر الأخباري آنذاك. وكما قلت لكم أن الفكر الأخباري أو المدرسة الأخبارية كانت تعتمد في مصادر التشريع على الروايات فقط، فلا القرآن الكريم عندهم حجة بنفسه ما لم يفسر بالروايات، ولا العقل ولا الإجماع ولا أي شيء غير السنة المباركة. ولذلك صارت عندنا هذه المجاميع هي مجاميع روائية. ويذكر المصنف يقول: ومنها مثلا ما ألفه الشيخ الكاشان رحمه الله، فيض الكاشان رحمه الله عليه، ألف كتاب الصافي والأصفى والمصفى، ثلاثة كتب وموجودة مطبوعة في الأسواق، وتفسير اللاهيجي أيضا. وتضمنت هذه الكتب أحاديث جمة، ولا يمكن أن تعد هذه الكتب إلا أنها كتب تفسيرية روائية من القرآن الكريم، وليس أنها تفسير يعني تفسير عقلي أو تفسير القرآن الكريم بالقرآن وما إلى ذلك. هذا هو الدور الثالث من أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية. الدور الرابع والأخير هو دور العصر الحاضر. يقول المصنف: بدأ التشيع في العصر الحاضر بإنجاز مشاريع علمية قيمة ومثمرة في هذا المجال، هسه سواء كان على النحو الفردي من العلماء أو على نحو الجماعي على نحو مثلا المؤسسات، لكن كل هذه الأعمال سواء كانت فردية أو جماعية ما هي إلا أن تصب في خدمة الحديث الذي هو الثقل الأصغر في الاستنباط. ثم يقول: ونكتفي هنا بالإشارة العابرة إلى هذه المشاريع. أولا مشاريع المعجم المفهرس، ثانيا التصحيح والتدقيق، ثالثا كتابة المسانيد، رابعا تلخيص لهذه الجوامع، خامسا الجوامع الحديثية، سادسا تنقيح الأحاديث، وسابعا هو الكمبيوتر في خدمة الحديث. أما المعجم المفهرس فيقول: قد برزت عندنا في هذا المجال معاجم لفظية مثلا لنهج البلاغة وأصول الكافي والكتب الأربعة والصحيفة السجادية ووسائل الشيعة وبحار الأنوار ومستدرك الوسائل وما إلى ذلك. وهذا أخذنا يعني بعضها. هذا هو الإنجاز الأول. الإنجاز الثاني هو التصحيح والتدقيق، وهذا شيء جدا نفيس. يعني التصحيح للطبعات، إنه كما تعلمون أنه الطبعات هذه كانت تنسخ نسخ يعني في اليد ومقابلة من نسخة إلى نسخة، فلعل الناسخ يخطأ ويشتبه. فإحنا عندما تريد مطبعة تعتمد على هذا الكتاب على أي نسخة، فلابد أن يكون هناك شنو عندك عدة نسخ حتى تصل إلى المراد الأوفق والأقرب إلى ما كتبه المصنف. فقامت بهذا العمل جهود حثيثة بذلت في هذا السبيل من قبيل مثل ما قام به المرحوم جلال الدين الحسيني والشهيد رباني شيرازي والسيد مرتضى العسكري والشيخ علي أكبر الغفاري وما إلى ذلك. وقد تم فعلا تحقيق كثير من هذه الكتب، مثلا كتاب وسائل الشيعة حقق، مستدرك الوسائل، كتاب الوافي، كتب الشيخ الصدوق، كتب الشيخ الطوسي وما إلى ذلك، الكثير الكثير من الكتب التحقيقية. وقام أيضا بالإضافة إلى هذه الأعمال الفردية، قامت هناك مؤسسات أيضا بتحقيق الكتب، مثلا مؤسسة آل البيت عليه السلام لإحياء التراث، مؤسسة الإمام المهدي، مكتبة أمير المؤمنين وغيرها من هذه المراكز، مثلا جماعة المدرسين أيضا في قم، وكذلك في العراق. هذا هو الإنجاز الثاني. الإنجاز الثالث هو كتابة المسانيد. كما تعلمون أنه الإمام الصادق عليه السلام تكلم بكلام كثير وفق الروايات، الإمام الباقر، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فقاموا بكتابة مسانيد كل إمام، يعني أحاديث كل إمام جعلوها في كتاب خاص. فمثلا مسانيد الإمام الكاظم 7 مجلدات، كل أحاديث الإمام الكاظم تجدها في هذا الكتاب. مسانيد الإمام الرضا عليه السلام، كل هذه الروايات التي وردت عن الإمام الرضا تجدها أيضا في هذه 6 مجلدات 7 مجلدات وما إلى ذلك. رغم أن هذا الكلام يعني ترتيب الأسانيد ليس حديثا، وإنما هو موجود أيضا من القدم، مثل مسائل علي بن جعفر، هذا فقط للمسائل التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام. بعد مثلا مسند، مثلا عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، أخبار الرضا فقط جمعها، وكتاب أيضا موجود ومطبوع. فيعني هذا فكرة المسانيد هي فكرة قديمة، لكن علماءنا طوروها وذكروا أيضا هذه المسانيد لكل أئمة أهل البيت عليهم السلام. فمثلا كتبت هكذا: مسند الرسول الأعظم ليحيى الفلسفي الداربي، كلمة الرسول الأعظم السيد حسن الشيرازي، مكاتيب الرسول للمحقق أحمد الميناجي، كلمة الإمام الحسن للسيد حسن الشيرازي، بلاغة الحسين للسيد مصطفى، وموسوعة الإمام الحسين، وما إلى ذلك من هذه الموسوعات التي كتبت في هذا المجال. بعد أيضا من المشاريع هي مشاريع التلخيص وانتخاب الجيد من هذه الكتب والموسوعات. ويذكر المصنف في هذا المجال ما قام به الشيخ محمد باقر البهبودي الذي ذكرنا كتابه سابقا صحيح الكافي، وذكرنا منهجيته وطرحه وما قام به مع التعليقات عليها، لكن المصنف يعني لم يشر إشارة واضحة إلى ما ذكرناه سابقا. بعد الميزة الخامسة هي الجوامع الحديثية، وذكرنا أيضا هذه الجوامع الحديثية مثل كتاب العلامة المجلسي، الحر العاملي، الفيض الكاشاني، محدث النوري، وجامع حديث الشيعة للسيد البروجردي، وكل هذا أيضا ذكرناه سابقا. سادسا تنقيح الأحاديث. الأحاديث ليست كلها صحيحة، بل أكو فيها حديث ليست بصحيحة ضعيفة، قام العلماء أيضا في هذا المجال بالتنقيح لهذه الأحاديث وكتبت كتب أيضا في ذلك. وذكرتكم أنا منها مثلا كتاب مشرعة البحار للشيخ محمد عاصف محسين رحمة الله عليه، وأيضا الآن هو يذكر كتاب الأخبار الدخيلة، الأخبار الدخيلة في 4 مجلدات للعلامة الشوشتري أو التستري يعبر عنها أيضا، بالإضافة إلى باقي كتب كثيرة، كتب كثيرة من هذه الكتب التي كتبت كتنقيح والتدقيق في الأسانيد. وأيضا الكتاب الذي كتب في آخر حياة الشيخ محمد عاصف محسن رحمة الله عليه سماه الكتاب الأحاديث المعتبرة من جامع أحاديث الشيعة، وأيضا موجود هذا الكتاب مطبوع، يعني صحح كل الروايات اللي موجودة في كتاب جامع أحاديث الشيعة، وحسب الأبواب ونفس يعني هذا الترتيب لهذا الكتاب نفس الترتيب الذي فعله في كتاب المشاعة مشرعة البحار. وأيضا قام بعد ذلك السيد هاشم معروف الحسني رحمة الله عليه في كتابه الموضوعات في الأخبار والآثار، كتاب أيضا جدا قيم ينبغي الإطلاع عليه، فأشار هناك إلى أنه توجد أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة في الأخبار والآثار، وعلينا تنقيحها وأطلع طريقة في تنقيحها من ناحية السند من ناحية المتن، وأيضا هذا الكتاب موجود مطبوع في الأسواق. هذه هي الميزة السادسة. الميزة السابعة والأخيرة هي الكمبيوتر وما قام فيه من خدمة للحديث الشريف في العصر الحاضر. فيقول المصنف أن الاستفادة من التقنية الجديدة والتسهيلات التي وفرتها في مجال الحديث أمر لا بد منه، وكل واحد يعني يشتغل في مسألة الكمبيوتر يعرف أنه كيف قدمت هذه البرامج التسهيل الكثير للمؤلفين من ناحية النسخ، من ناحية اللصق، من ناحية السرعة في الوصول إلى المعلومة، من ناحية التدقيق أيضا والملاحظة المشابهة بين الأحاديث بعضها مع بعض، يعني نفس الحديث تجده في عدة كتب، فأنت تشوف أكو شقد فرق، شقد قلة، شقد كثرة في المتن وما إلى ذلك. ثم يذكر المصنف أنه بعض هذه الأعمال ما قامت به هذه المؤسسات مثل مؤسسة نور، مؤسسة بشرى، مؤسسة حكمة أهل البيت عليهم السلام أو أهل البيت عليهم السلام، ومؤسسة الإمام المهدي وما إلى ذلك، وأفضلها طبعا أقراص النور التي نزلت للبحار، للوسائل، لكل كتب الشيخ الصدوق، لكل كتب الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد وغيره من علمائنا، حتى علمائنا الحاضرين، وأيضا قرص مكتبة أهل البيت عليهم السلام، بالإضافة إلى يعني قرص جامع أحاديث الشيعة، قرص دراية النور، قرص المكتبة الفلسفية وما إلى ذلك من الخدمات الكثيرة التي قام فيها مركز نور. هذا هو خلاصة الكلام عن أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية بأدواره الأربعة. إن شاء الله في الدرس الآخر نأتي إلى أدوار الحديث عند أهل السنة، أيضا هو له 4 أدوار نتطرق إليها في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.